الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في آخر فصل اللقطة لابد أن نتكلم عن اللقطة إذا كانت إنسانا. ومن العادة كانت أن الناس إذا أتوا مثلا إلى صلاة الفجر في المسجد وجدوا لفافة فيها ولد صغير، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فما حكم ذلك؟ قد يترك هذا الولد لسبب من الأسباب، قد يترك أحيانا لجهل كان يوجد من قبل الأب مثلا، فلو قال أحد الأزواج إن أتيت ببنت فأنا أقتلها مثلا، فتريد أن تتخلص منها أمها فتضعها أمام المسجد، فهذه حرة وهذه نسيبة، ومع ذلك وضعت أمام المسجد. وقد يتخلص من الولد بسبب الفقر، لا يستطيع أن ينفق عليه ويخشى على نفسه، فيريد أن يجعل ذلك الولد تحت يد إنسان يستطيع أن ينفق عليه، وقد يجعل ذلك الولد والعياذ بالله نتيجة لزنا، عند ذلك تريد أن تتخلص منه فتجعله على باب المسجد أيضا. الإنسان عندما يجد دينارا أو درهما أو ثوبا، قلنا له الحق أن يتركه وله الحق أن يأخذه، إن علم الأمانة في نفسه أو فأخذه وحفظه، تملكه أو حفظه بعد سنة من التعريف. لكن إذا كان إنسانا فماذا نفعل به؟ أولا، ما حكم التقاطه؟ ننظر في هذه المسألة. الأصل فيها أن الالتقاط واجب، ولكن هل يتعين على أحد؟ لو جاء قيم المسجد إلى المسجد ففتح المسجد ولم يأتي أحد إلى المسجد، تعين الالتقاط عليه لأنه واحد، لأنه فرض كفاية. فإذا وجد أكثر من اثنين فإذا أخذه واحد من اثنين انتهى الأمر، أما إذا كان واحدا فقد تعين له، ولا بد للإنسان في هذه الحالة أن يأخذ هذا المنبوذ، لأن الله تبارك وتعالى أمر فقال وافعلوا الخير، وهذا من فعل الخير. وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من التعاون على البر والتقوى. وقال سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا من إحياء النفس البشرية. ولذلك قال الشيخ فصل في أحكام اللقيط، يعني في أحكام أخذه، في أحكام تربيته، في أحكام ماله، في أحكام كفالته، في أحكام فرض العين أو الكفاية التي تكون عليه. قال فصل في أحكام اللقيط، وهو صبي، هذا جنس، ولا يعني أنه إذا كانت صبية لا نقرب من الأنثى ونقرب من الذكر، لا لا، هذا يشمل الذكر والأنثى، لكن وقال وهو صبي كأنه يقول وهو شخص في سن الصبا، فيشمل الذكر أو الأنثى. حتى أكثر من ذلك، فإنه لو وضع مجنون لم يعرف له مثلا نسب، عند ذلك اليوم مثل المجنون، مثل الولد المنغولي، مثل هؤلاء ربما لا يعرف لهم أحد، فأيضا حكمه نفس الحكم الذي يكون لمن؟ لهذا اللقيط. وهو صبي منبوذ، أي موضوع ترك من قبل أهله لا كافل له، من أب أو جد أو ما يقوم مقامهما، إذا وجد له كافل وعرف له الكافل وكان معلوما، فإننا نصير إلى ذلك الولد ونأخذه إلى كافله، وبأمر الحاكم يجب عليه أن يقوم به. فإذا كان هذا اللقيط بحاجة إلى التعهد، وبحاجة إلى الطعام والشراب والحفظ، كل الحيوانات قابلة أن يعني تحافظ على نفسها إلا الإنسان، في الدرجة الأولى من عمره يحتاج إلى من يرعاه إلى سن التمييز على الأقل، فلا بد له من رعاية طويلة من إطعام وشراب وتنظيف. نعم. ويلحق بالصبي كما قال بعضهم المجنون البالغ، حتى لو صار بالغا وبعد ذلك ترك، فعلى المجتمع أن يرعى هذا المجنون، وعليهم أيضا أن يحافظوا عليه حتى لا يوقع نفسه في مهلكة. قال: وإذا وجد لقيط بمعنى ملقوط، هذا فعيل يستوي فيه هذا الوزن الفاعل والمفعول، نقول إن الله على كل شيء قدير أي قادر، ونقول رجل جريح أي مجروح. ولذلك قال: وإذا وجد لقيط، ليس بمعنى لاقط بل هنا بمعنى ملقوط، بمعنى ملقوط بقارعة الطريق، طبعا بقارعة الطريق بساحة القرية أمام باب المسجد أمام باب المدرسة أمام باب دكان في الأسواق التجارية أي شيء كان، عبر الشيخ عنه بكلمة بقارعة الطريق، فأخذه منها وتربيته وكفالته واجبة، أخذه من الطريق، إصلاحه، تعهده، إطعامه، شرابه، حضانته، تطبيبه، كل ذلك يسمى كفالة، وهذه الكفالة واجبة. وهذا الإنسان كيف أن المضطر للطعام ينبغي على المسلمين أن يقدموا له الطعام من أجل إحياء مهجته، كذلك ينبغي عليهم أن ينظروا إليه وبعد ذلك يرعونه حق الرعاية. هنالك أشياء تميل النفس إليها ميلا، مثلا واحد يرغب بالنكاح، واحد يرغب باللباس، واحد يرغب بالتعلم، هذا لا نأتيه على سبيل الوجوب، أما الحياة طعام شراب دواء لباس نظافة هذه مهمة. لذلك قال: فأخذه منها وتربيته وكفالته واجبة. معنى واجبة هنا أي هذه الأمور الأخذ والتربية والكفالة واجبة، قال على الكفاية، معنى على الكفاية كصلاة الجنازة، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. أما أن يأتي المصلون إلى المسجد 100 مصلي ثم نظروا إلى الولد، كل واحد ينظر إيه ما دخلنا ما دخلني يبياخذوا غيري، وبعد ذلك خرج 100 فالمئة آثمون عند الله عز وجل، 100 آثمون عند الله عز وجل، فيجب عليهم قبل أن يخرجوا أن يتعهد واحد منهم بأخذه ولو لليلة واحدة، بعد ذلك من الممكن أن ينتقل إلى الآخرين، لكن الولد لا يحتمل أن يبقى بدون طعام بدون شراب بدون نظافة، فيقول: أنا أخذه هذه الليلة أقوم بشأنه وبعد ذلك ننظر ماذا نفعل. ربما بعض المسلمين أو بعض الأماكن توجد دار للقطاء، فهذه الدار ربما يقوم بها الحاكم، أو توجد أوقاف لهؤلاء فنقوم برعايتهم فيها. أما في المرحلة الأولى فلقطه واجب، هذا إذا كان هنالك أكثر من واحد في العدد، أما إذا كان واحد كما قلت فتعين عليه. في هذه المسألة الهامة التي نجد فيها أن مسألة دار اللقطاء أيضا هذه مسألة خطيرة جدا إذا لم تكن ترعى رعاية إسلامية، إذا وجد اللقيط في بلد كدمشق فيحكم بإسلامه ولو تعددت الأديان فيها، حتى قال الفقهاء: لو وجد في قرية فيها 100 بيت مثلا من أهل الكفر وبيت واحد من أهل الإسلام فيحكم بإسلامه وإن نفاه أهل الإسلام تغليبا للإسلام على الكفر، تغليبا للإسلام على الكفر، لا اتهاما لذلك البيت أنه خرج منهم. هنالك فرق كبير. ولذلك هذه الدار إذا لم تكن ترعى الأولاد تحت مظلة الإسلام فهذا عملها باطل. وما يجري أو ما سمعت أنه يوجد أحيانا أنهم يأخذون ولا يبالون من الذي سيأخذ ذلك الولد، ومن الذي يدفع أكثر ربما يأخذ أكثر ولا يهمنا، سواء كان في داخل بلادنا أم إلى خارج بلادنا، بأي قيمة يكون الدفع تحت حجة إن الدار بحاجة إلى الماء. هذا لا يجوز، بل يجب على كل المسلمين. وهنالك سهم في الأصل في بيت مال المسلمين يسمى بسهم المصالح، يؤخذ منه من أجل هذه الأمور. أنتم ترون حتى الآن توجد دور الأيتام مثلا، ترى أن ولد اختلف أبوه مع أمه، لا الولد يرعاه أبوه ولا ترعاه أمه. اليوم انظر إلى دار الأيتام تشرف عليها وزارة الأوقاف مثلا، مليئة بالأطفال، إما لا أب له أو لا أم له. أيضا دار كفالة الأيتام عندنا هنا في الميتام، ميتم قريش عندنا، صار في دمشق عدد كبير من هذه المدارس ربما تقوم على أناس ينتسبون إلى بيوت ومع ذلك لا كافل لهم. من جملة هؤلاء لابد أن يوجد عدد معين. وما من إنسان تبنى إنسان فخالف الشريعة الإسلامية في هذا الأمر إلا ندم بعد ذلك ندما شديدا، إما أنه لم يستطع أن ينفق عليه في المستقبل، وإما أنه نظر إلى الدين فوجدت هذه المرأة نفسها أنها لا تستطيع أن تجلس معه في غرفة واحدة ولا تستطيع أن تتكشف عليه، خاصة إذا كان هذا التبني بعد سن الرضاع. أما لو كان في سن الرضاع من الممكن أن تدفعه إلى أختها، تدفعه إلى أخي، يعني أي واحدة من أقاربها، إلى أمها، إلى بنتها، بعد ذلك تصبح أما جدة خالة عما له في الرضاع، من الممكن أن يكون هنالك. أما مسألة التبني أدعوهم لآبائهم، مسألة ليست من هذا الباب على الإطلاق. هذا الباب ليس للتبني وإنما لحفظ موجة الحياة من أجل أن يبقى الولد على قيد الحياة، فإذا قام به البعض سقط الطلب على الآخرين. قال: وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقي. لا نعطيه لأي واحد، لابد أن يكون أهلا. جاء واحد مجنون على الباب قال أنا باخده، أنت بدك من ياخدك؟ ما بنعطيه له. إذن لابد أن نعطيه لإنسان قادر على حضانته. حتى قال الفقهاء: ولو وجد غنيا وفقيرا فإننا نعطيه للغني قبل أن نعطيه للفقير، لأنه قادر على الإنفاق عليه. فإذا التقطه بعض ممن هو أهل لحضانة اللقيط سقط الإثم عن الباقي، فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع. أثم الجميع يعني صاروا مثل الذين يتركون الصلاة، مثل الذين يتركون الزكاة. يعني هلأ ميت جاء إلى المسجد مثلا وقالوا صلوا عليه، كل الناس قالوا لا نصلي عليه بدون عذر، لا نصلي عليه. مثلا لو قلت أنا لا أصلي عليه، لو سألني بعض الناس قال لماذا، قلت لا أعلم منه إيمان، كان يبوح ويظاهر بالكفر وكان عدوا للمسلمين وكان لا يتجه إلى قبلة المسلمين، وما عرف مرة أنه يصلي وكان من أكبر أعداء المسلمين، فكيف أصلي عليه؟ طيلة حياته كان مرتدا في نظر المسلمين، إني مبرر في عدم الصلاة عليه. ولو ترك الناس كلهم لذلك الأصل الذي لا يقيم الصلاة، الأصل أن الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قالوا: قال صلوا على صاحبكم. قال سيدنا علي مثلا: أنا علي دينه يا رسول الله، صل علي. إذن هنالك حقوق أحيانا تتعلق في المسألة، أما هنا ماذا فيه؟ ولد صغير الآن نحتاج إلى رعايته وكفالته. لو قال المسلمون لا نريده، لا، ينبغي عليكم. حتى لو قالوا نستأجر له امرأة ترضع مثلا أن تكفل فيه تغسله ونحن نتوزع ما بين بعضنا البعض النفقة. من الممكن أن يكون ذلك، ما في مانع. قد يكون معه كما سيأتي معنا مال، كان الولد إذا في المسجد، يعني الحمد لله ما عد رأينا، لا أدري في أماكن أخرى، كنا إذا وجدنا ولدا نفك هذا الولد في المسجد، نرى معه إسوارة ليرات ذهبية كذا، أحيانا أمه ماذا معها من حلي تضعه في تلك اللفافة، فيستعينون بهذا المال على تربيته حتى فترة من الزمن. كان هذا الشيء موجودا، فإذا وجد معه مال أو نقود مثلا، هذه الأموال تنفق عليه ولا يأخذها ولا يتملكها الذي يلتقطه، بل ينفقها عليه. نعم، ويشهد على ذلك. فالإشهاد في مسائل التصرف المالية، لذلك حتى كانوا يشهدون ذكر أم أنثى قبل ما يغدو من المسجد، هذا أنثى ذكر، يكشفون عن عورته حتى يعرفون ما هذا اللقيط، لأنه في وقت الصغر لا يعرف صغير إذا كان ذكرا أو كان أنثى، فيعرفونه ويشهد على نفسه حتى لا يقال في يوم من الأيام والله فلان يعني يترك ولده، لا، أنا أخذته في التاريخ الفلاني بشهادة هؤلاء من أجل أن أربيه، من أجل أن أعطف عليه أحضنه، صار وبعد ذلك أقول إنه هذا ليس بولدي، لأنه لا يجوز التبني. أيضا كان في زمن الرق من أجل أن لا يقول إذا ما كبر ذلك الولد والله هذا عبد من عبيدي، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ولذلك لا يكون عبدا. أيضا أثم الجميع ولو علم به واحد فقط تعين عليه، ويجب في الأصح الإشهاد على التقاطه. وأشار المصنف لشرط الملتقط بقوله ولا يقر اللقيط إلا بيد أمين حر مسلم رشيد. فإن وجد معه أي اللقيط مال أنفق عليه الحاكم منه، ولا ينفق الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم، وإن لم يوجد معه أي اللقيط مال فنفقته كائنة في بيت المال إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطة. نعم، إذن ولا يقر اللقيط إلا بيد أمين، وهذه المسألة هامة جدا. نحن أحيانا نخير ما بين شخصين، من الممكن أحدهما أن يجعله عبدا أو أن يجعله ولدا فلا نقره في يده، فلو جاء الآخر فنقول أنت تأخذه، هذا غني وهذا فقير فإننا نعطي، هذا صالح وهذا فاسد فإننا نعطيه للصالح، الغني يواسيه بماله والصالح بتربيته، وهكذا كل إنسان على حسبه. حتى نظر الفقهاء إلى مسألة هامة، لو وجده في البادية فأراد أن ينقله إلى القرية أذن له، ولو وجده في القرية فأراد أن ينقله إلى المدينة أذن له، إذا كان النقل إلى الأعلى لا مانع، أما إذا كان النقل على العكس، بدوي مارر مرور جايب سمناته وجبناته إلى المدينة، فدخل فصلى الفجر فوجدوا لقيط، قال أنا باخذ على المضارب تبعنا على الخيام، نقول لا ممنوع، وجدته في المدينة يبقى في المدينة، لأن التربية في المدينة أرقى بكثير من التربية في القرية، وفي القرية أرقى من البادية، ولذلك يقر إذا أخذه إلى الأعلى ولا يقر إذا أخذه إلى الأدنى. فدائما هنالك في القرية في البدو هنالك خشونة في العيش، في المدن هنالك سعة في العلم، سعة في الإنفاق، ولذلك من أجل هذه المسألة قد يكون بالنسبة للهواء الطلق، بالنسبة للصحة والعافية، ولا القرية والبادية أحسن يعني من ناحية أخرى، لكننا ننظر إلى هذا الولد الآن من حيث العلم، من حيث الرفاهية، من حيث الحضارة إلى غير ذلك، فيقر بيد حر. هذا الحر يعني لا يعطى لرقيق، لأن الرقيق لا يستطيع أن ينفق على نفسه ولو كان مكاتبا، إذن لا بد أن يكون أولا أمين. الأمر الثاني أن يكون حر فلا يعطى لرقيق. الأمين لا يعطى لخائن، هذا الخائن الذي يدعي في يوم من الأيام أنه ولد له أو أنه عبد له. حر فلا يعطى لعبد ولو كان مكاتبا ولو كان مبعضا. رشيد فلا يعطى لإنسان سفيه، أي الرشيد هو الذي يصلح حال نفسه وحال غيره، فلذلك هذا يحتاج إلى رعاية. بعد ذلك قال فإن وجد معه، أي لقيط مال، كما قلت أحيانا توضع في رقبته، أحيانا تحت عند سرته، أحيانا منثورة في ثيابه، في جيبة في ثوبه، لذلك كانوا يتفقدون ثيابه هل فيها شيء، من أجل أن يشهد بعد أن يذهب إلى البيت. كل واحد بالجامع ترى لأن لقيط وكان معه، يكون معه أيام خاتم ذهب ولأن معه صيغة. طيب شو هي الصيغة؟ بين الصيغة وبين خاتم ذهب في فرق من الأرض السماء، ولذلك الإشهاد في نفس المكان أولى. فرد والولا ذكر أنثى ماذا معه، صار في شهادة. بعد ذلك لا أحد يستطيع أن يفتري على هذا الإنسان أنه أخذه بالنسبة إلى ماله. بعض الناس قال والله وجدنا مال، مثلا حفرنا تحت رأسه لقينا أنه في مال، هل هذا المال ينتسب إليه؟ لا، هذا لا علاقة له. نعم. أما لو كان حاطين له مثلا طراحة وقلب الطراحة في شيء، لكن الطراحة تابعة له، الفراش هذا تابع له، فيكون له. أو وجدت علامة، وجد فيه مثلا في ورقة مكتوبة أنه يوجد له كذا وكذا في المكان الفلاني، عند ذلك يتبع هذا المال له أم لا يتبع هذا المال له؟ فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، يعني الحاكم، المأذون، القاضي الشرعي، قاضي الأيتام، كل مسألة من المسائل تحتاج إلى، يعني اليوم أحيانا لو كنا في بادية أي في عنا زعيم العشيرة، كنا في قرية في عنا مختار، كنا في المدينة عندنا مثلا قاضي الأيتام، إلى غير ذلك هذه الأمور، هذا نائب الحاكم. ولا ينفق الملتقط منه الملتقط عليه منه إلا بإذن الحاكم، يعني يرى في هذه المسألة أنه يريد أن يفعل له شيء فعند ذلك يستأذن ويفعل له ذلك الفعل. وإن لم يوجد معه أي لقيط مال فنفقته كائنة في بيت المال، عندنا في بيت المال يسمى سهم المصالح، فإننا نأخذ من سهم المصالح وما وزع على هؤلاء اللقطاء فإننا ندفع له من هذا السهم. ما في هذا من عداد الفقراء والمساكين يا أخي، حتى ولو كان من زكاة المال يصح أن ننفق عليه. كان هنالك وقف، جعل بعض المسلمين مدرسة وقف للقطاء، عند ذلك نجعله فيها وينفق عليه منها، ما في مانع أبدا من هذه الأمور. نعم. هذا مأذون له، لما بتكون هنالك مدرسة ودار للقطاء كانت بإذن الحاكم ومرخصة بعد ذلك، وكأنه يقول يعني الآن ما هي الطريقة؟ هلا أول طريقة يقومون بها يقوم مثلا من أخذه إلى بشهادة اثنين إلى المخفر يفعل ضبط، هذا أول ما يفعل بأمر الحاكم، وجد ولد صغير في هذه المنطقة الفلانية كذا وكذا، واليوم هو تحت إشراف فلان، بينما يصار، لأنه المسألة تروح، لا يمكن أن نتركه نحطه بالمستودع يعني بالمخفر بيموت بعد ساعتين ثلاثة، إذا لا بد له من رعاية، موجود عند فلان. بعد ذلك أخذ هذا الضبط، قام رباه يومين ثلاثة أربعة، قام بعد ذلك إلى تسليمه إلى هذه الدار، انتهى الآن من مسؤوليته. نعم. فإن لم يكن له مال كالوقف يعني على اللقطة، عند ذلك يصرف له. طبعا بقي عندنا مسألة الدين بأي شيء يحكم فيه، كما قلت في بداية الأمر يحكم فيه بالإسلام إذا كانت البلد كلها يعني إسلام أو في بعضها ولو على الأقل أسرة واحدة فيحكم بإسلام. أما بلد كل نصارى ووجد لقيط فيها، هذا اللقيط تبع لهم، كلها يهود تبع لهم، كلها بوذيون تبع لهم، ما لا علاقة لنا بهم، يعني مو كل لقيط والله بنتبلى فيه نحن المسلمين، لا، كل لقيط ببلدهم على حسب هذه البلد إذا وجد فيها بيت واحد وكان يقام عليها حكم الإسلام عند ذلك يتبع هذا تشريفا للإسلام على غيره. طيب عندما يصبح مميزا طبعا لا يظهر، إذا كان غير مسلم ننتظره ولا نعرفه، ننتظره حتى سن البلوغ فيعرض عليه الإسلام. قد يقول قائل إن هذا هو سيدنا علي رضي الله عنه أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فنقول إن الأحكام إنما كانت تنزل في المدينة المنورة، بينما الدعوة إلى الإسلام كانت في مكة المكرمة، ففي صدر الإسلام كان يكفي في الاعتقاد التمييز، فإن كان مميزا فيكفي أن يدخل بالإسلام، أما غير ذلك فلا بد من البلوغ حتى نخيره ما بين الإسلام وما بين غيره، والحمد لله.